عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الجنائز الحديث 67 بعد 104. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. درجة الحديث: الحديث حسن. رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الألباني: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات، لولا أن محمد ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. لكن قال الحافظ في التلخيص أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع، فاتصل السند وصح الحديث والحمد لله. مفردات الحديث: أخلص، قال ابن فارس أخلص أصل واحد مطرد وهو تنقية الشيء وتهذيبه. وقال الدرجاني: الإخلاص في اللغة ترك الرياء في الطاعات. ما يؤخذ من الحديث: يستحب أن يكون الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة، ويجوز بعد الرابعة، ويكون سرا سواء كانت الصلاة في النهار أو الليل. قال في شرح الإقناع: يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة بأحسن ما يحضره ولا تحديد فيه. قال جابر: ما قدر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، فدل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص. يدل الحديث على وجوب الدعاء للميت وتخصيصه به، هو معنى إخلاص الدعاء له، فلا يكفي الدعاء العام ولكنه يكفي أي دعاء وأقل دعاء، فلو قيل في الصلاة اللهم اغفر له لحصل الواجب. أن كل أحد محتاج إلى الدعاء، ولو استغنى عنه أحد لاستغنى عنه الصحابة أصحاب الفضائل العالية والأعمال الحميدة. سيأتي. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولو كان له شيء من ذلك لأعطاه لمن يريد نفعه بدون طلب من الله عز وجل. إثبات الجزاء الأخروي في الجنة والنار. في حديث عوف إثبات عذاب القبر ونعيم من قوله: أكرم نزله ووسع مدخله. إثبات فتنة القبر وهو سؤال الملكين الميت في قبره، ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيه ملكان ويجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وكما تعلمون أنه ثبت في النص الشرعي اسم الملكان منكر ونكير، هذا ثبت في سند صحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. وقوله: وأبدله أهلا خيرا من أهله، الإبدال نوعان: إما إبدال أعيان، وهذا يكون بالحور العين بدل زوجة الحياة الدنيا، والثاني إبدال أوصاف، وذلك بأن تكون زوجة الدنيا هي زوجة الآخرة، إلا أن الله تعالى أبدل أخلاقها السيئة بأخلاق حسنة وصفاتها الخلقية بالجمال والحسن التام. فإن الله تعالى أبدل لزكريا صفات أكمل منها، فقال تعالى: وأصلحنا له زوجة. كلمة وأصلحنا له زوجة نص في كتاب الله عز وجل، وينبغي أن نقف عنده ولا نتخطاه ولا نركن إلى الإسرائيليات، لأن بعض المفسرين نقل هنا كلاما ما يليق بزوجة نبي في كلمة وأصلحنا له زوجة. نعم، كان فيها شيء من الأخلاق أصلحها ربنا عز وجل، ما هي الخبر لم يرد ولا نتحلم ولا نبحث فيها قط. قال ابن عباس كانت سيئة الخلق طويلة اللسان فأصلحها فجعلها حسنة الخلق. اكتب جنبها كده ما الدليل على ذلك. وأما قوله وقيه فتنة القبر فالمراد من شرها وأثرها، واستثنى بعضهم غير المكلفين من الصغار ومن بلغ مجنونا واستمر جنونه حتى مات. كلمة من بلغ مجنونا أي لما اعتراه البلوغ كان مجنون فهذا لا يكلف، واستمر به الجنون حتى مات فهذا غير مكلف فيأمن من فتنة القبر. قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا فيه الدعاء بالمغفرة لجميع الأحياء والأموات من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قوله فأحيه على الإسلام فتوفه على الإيمان، إذا أفرد الإسلام شمل الإيمان وبالعكس، أما إذا اجتمع كما في حديث عمر حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيراد بالإسلام الشرائع العملية الظاهرة ويراد بالإيمان الاعتقاد في الأمور الستة. اكتب عندك وهي الواردة في حديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. نعم أيوة إيه الإشكال يعني مناخرها كبيرة تبقى صغيرة؟ والله على كل شيء قدير، هذا في الآخرة. يقول قلنا الأمور الستة اللي هي الوردة فين يا أخوانا؟ عن جبريل. وهنا كل منهما مفرد، فالإسلام في حال الحياة والإيمان في الممات، وخص الإيمان في حال الوفاء لأنه أكمل وأولى عند الختام. قولهم ولا تضلنا بعدهم فيه الخوف من الفتنة في حال الحياة، أم إما فتنة شبهة وضلال وإما فتنة شهوة، فالإنسان في حال الحياة معرض لذلك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإنسان قد يصاب بالفتنة من حيث لا يشعر وقد يظن أنه على الحق كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون. فيجب على الإنسان محاسبة نفسه وطاعة الله تعالى وإظهار الفقر بين يديه، فهذا من أسباب العصمة. قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم أي الأجر الذي نكسبه من تجهيزه والصلاة عليه وتشييعه، وكذلك الأجر الذي نحصله من صبرنا على المصيبة فيه، أما أجر عمله فهو له وليس لنا منه شيء، ولو طلبنا لكنا معتدين في الدعاء. الأمر المطلق بإخلاص الدعاء للميت يقضي بأن يخلص للمسيء كما يخلص لغيره، فإن ملابس المعاصي أحوج إلى دعاء إخوانه المسلمين. الأحاديث في الدعاء للميت كثيرة ولم يرد تعيين أحده، وإنما الشأن في إخلاص الدعاء للميت لأنه الذي شرعت له الصلاة والذي ورد به الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. ولكن يبقى فضل كبير للمأثور عنه صلى الله عليه وسلم ولما دعا به صلى الله عليه وسلم، فليتحراه المسلم في دعائه كما سيأتي. فوائد: الأولى، قال في شرح الإقناع ويسن الدعاء بالوارد في الدعاء للميت، قال في سبل السلام صح في الدعاء الوارد حديثان في هذا الباب. قال العلماء إن أصح ما ورد من الدعاء على الميت هو ما جاء في هذين الحديثين، حديث عوف بن مالك وحديث أبي هريرة، وهو من أنفع الأدعية، حتى إن عوف بن مالك لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه هو ذلك الميت، فهو من أجمع الأدعية وأحسنه. فقد اشتمل على الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة وتنقيته من الذنوب، والدعاء له بحسن المنقلب وإعادته من شرور الآخرة. سيان على الميت أي أثناء الصلاة عليه، إلى الميت أي بنبغي نفع الميت. وأما حديث أبي هريرة فدعاء لعموم المسلمين الحاضرين والغائبين والأحياء والميتين الكبار والصغار الذكور والإناث، والدعاء لهم بحسن مطلوب من بأحسن مطلوب من الثبات على الإسلام والوفاة على الإيمان والاستعاذة من الضلال والفتنة بعده. الثانية، سئل شيخ الإسلام عن مناسبة تنقية الذنوب بالثلج والبرد مع أن الماء الحار أبلغ منهما في الإزالة، فقال إن حرارة الذنوب يناسبها شدة برودة الثلج والبرد. الثالثة، إذا كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى، فقد روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة مرفوعا السقط يصلى عليه. السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ومما رواه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا اللهم اجعله لنا سلفا وفرة وذخرا وعظه واعتبار وعظة واعتبارا اللهم اجعله ذخرا لوالديه بالمغفرة والرحمة والعافية. ومما رواه البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. طبعا هذه الأحاديث كلها يعني في سندها كلام، والصواب أنها لا تصح. لا، الصلاة مشروعة. نعم. قال بعضهم هذا دعاء لائق بالمحل مناسب للطفل، فإن الدعاء لوالديه أولى من الدعاء لهم لأنه الشافع غير مشفوع فيه. الرابعة، قوله وقه فتنة القبر. المراد بالقبر هنا برزخ بين موت الإنسان وقيام الساعة. انتبه، سواء كان الميت في حفرته أو في بر أو في بحر أو في بطن الأرض أو على ظهرها. وهذا الذي أشار إليه الطحاوي بقوله ونؤمن بعذاب القبر بأنه حق لمن كان له أهل قبر الرجل أو لم يقبر. يعني دفن أم لم يعذب، كيف الله أعلم، كما قال تعالى وبينهما برزخ إلى يوم يبعث. الخامسة، قال في الروض والحاشية ويقف بعد التكبير الرابعة قليلا ولا يدعو في المشهور عن أحمد وعنه يدعو، اختاره المجد وهو قول جمهور العلماء. قال المجد في المحرر فيقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصح أنه كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء. هنا قول الشارح أكرمه الله ويدعو للميت بعد التكبير الرابعة هذا لا يصح ولم يثبت، بل الثابت والصواب أنه يدعو بعد التكبير الثالثة لمن مات، أما بعد التكبير الرابعة فالأمر فيها واسع، وإن أتى بهذا الدعاء الجامع ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا بأس، وإن كبر الرابعة ثم سلم مباشرة لا بأس بذلك، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. الحديث 68 بعد 104، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. مفردات الحديث، أسرعوا أمر من الإسراع وهو وسط بين المشي المعتاد والسعي. سيأتي إن شاء الله. السرعة أمر بالإسراع وهو وسط بين المشي المعتاد والسعي. السعي هو الجري الذي يترتب عليه يعني ارتفاع في النفس وغير ذلك. أما الإسراع هنا مشي بين الخطوة المعتادة التي يعتبر الإنسان وبين الإسراع، وسط بين الأمرين. فإن تكو أصله تكن، حذفت النون للتخفيف والضمير فيه يرجع إلى الجنازة، صالحة نصب على الخبرية لتكن، فخير مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير تقدمونها إليه، إليه الضمير فيه يرجع إلى الخير باعتبار الثواب، فشر إعرابه مثل إعراب خير. ما يؤخذ من الحديث، الأمر بالإسراع بالجنازة من مكان الصلاة إلى القبر، وصفة الإسراع مشي سريع الخطى دون الخبب. الخبب إن الإنسان يسرع ويترتب عليه هز في الجسد أقل من الرمل، يعني الرمل اللي هو إسراع تحريك الجسم بالمنكبين مع تقارب الخطى، الخبب أقل منه، الجري بقى معروف. قال الموفق: هذا الأمر الاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن حزم فأوجبه. ذكر غير واحد من العلماء أن الإسراع لا يصل إلى الإفراط الذي يمخض مخضا فيرج الجنازة ويؤذي تابعيها، وإنما تراعى السنة بالإسراء ويراعى الرفق بالميت والمشيعين. وجه الرفق بالميت هنا إذا كان الإسراء على غير العادة تهتز الخشبة، ومن الممكن أن يسقط الميت وإذاء الميت كإذاء الحي. أيضا من الممكن من كثرة المشي بغير المعتاد وحركة الميت يخرج شيء من بدنه من الدبر أو من الفم فيؤدي إلى تلوث الكفن، وهذا غير مراد. وبالمناسبة إذا فرغ الإنسان من غسل الميت وانتهى الأمر وكفنه أو شرع في التكفين وخرج من الميت شيء من فمه أو من دبره أو من قبوله فلا تلزم بإعادة الغسل، بل أزل هذا الأذى واستمر في التكفين ولا شيء عليك. قال ابن القيم: وأما دبيب الناس خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة.
إذن فلا يجوز وضع القطن في الدبر أو في الفم إلا لضرورة شرعية.
اسأل أخونا. وعليه لا يجوز وضع القطن في الدبر وفي الفم والأنف، هذا يحرم، بل لمس العورة يحرم. أما إن وجدت ضرورة وتقدر بقدرها، وهنا لابد أن نراعي بالضرورة ونراعي بالإحتياط. بالضرورة والإحتياط. الضرورة عمال تغسله وينزل منه الدم من منافذه من فمه من أنفه من دبره والدم لا ينقطع، خلاص هذه ضرورة واضحة. وكذلك طيب الدبر يا اخوانا في غالب الاحيان يعني وانا امارس الغسل من سنه 1982 الى الان يقل ويزيد مساله الدبر ديت، ما رايتها قط. ممكن في بدايه الغسل اذا يعني حاولت ان تقعده دون اذاء او عصرت بطنه يخرج منه شيء، هذا وارد. أما بعد ذلك ما رأينا شيء قط. نرى فعلا في الفم خاصة الذي نبتلاهم ربنا عز وجل إن شاء الله لتكفير السيئات ورفعة الدرجات ببعض الأمراض المبطون ينزل منه الدم، نعم في هذه الحالة أصبر عليه حتى ينزل الدم أكبر قدر ممكن، وبعد ذلك بعد أن تفرغ من الغسل ضع يدا ضع شيئا من القطن على فمه واحكم رباطه، ولا شيء في ذلك البتة. ويجب أن نعلم جيدا إن أي زيادة في الكفن سواء بقطن أو بشاش أو بفتة دون حاجة من إنفاق المال في غير محله، ويأثم الرجل على ذلك. أما بقى ما يفعله بعض العامة ده مش عارف من خير والكلام ده كله، لا الكلام ده ليس من دين الله عز وجل. وطبعا ولعلك تذكر قول الإمام ابن قدامة لما قال: لو لم يرد في الكفن نص لعد إيه من إضاعة المال، يعني نأثم إن كفلنا موتان بس النص ورد فنكفل موتان. أيش طيب لما ما الداعي؟ أنا ده أمر آخر، يعني ساعات في الحوادث ربنا عافينا وإياكم بنجد أن الميت قطع معين، ففي هذه الحالة إن كفناه سيترتب على ذلك أن الكفن كله يلوث، ففي هذه الحالة الحل البديل إن شاء الله اللي هو كما يسمى البلاستيك، يلف فيه الميت لفا جيدا ثم يضاف يلف بعد ذلك في الكفن، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لموتى المسلمين. قال شيخ الإسلام: كان الميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال، انتبهوا، يحملونه إلى المقبرة لا يسرعون ولا يبطئون. مظبوط كده ولا احنا؟ طيب. بل عليهم السكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا بغيرها، وهذه السنة باتفاق المسلمين. أما دبيب الناس اليوم خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة لتشبه أهل الكتاب، وكذلك ما يسمى بمشية الجنازة هذا ليس من دين الله عز وجل، بل الصواب أن يمشي الناس ما يعتادهم مع الإسراع شيء قليل. أما ما يفعل في بلدنا وفي غيرها هذا كله مخالف يا أخوانا، هذا ليس من الهدي. الإسراع بالجنازة هنا يشمل الإسراع في تجهيزها ودفنها، فهو أعم من أن يكون الإسراع في حملها إلى القبر، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لجيفة مسلم تبقى بين ظهراني أهله. طبعا الحديث بعض أهل العلم ضعفوه على ما أذكر الشيخ الألباني إن لم أكن واهم، ولكن في هنا ملحوظة، وهي أن الإمام أبو داود رحمة الله عليه قبل أن يصنف السنن لسنن أبي داود قدم بمقدمة فقال من جملة ما قال، وكل حديث يعني كتبه في هذه المقدمة وكان فيه شيء بينته، وإن سكت عنه فهو صالح للاحتجاج. وبناء على ذلك كثير من أهل العلم يأتي بالنص في سنن أبي داود، طالما أن أبي داود لم يتكلم فيه اعتمد على تحسين أبي داود، وأبو داود إمام من الأئمة لا شك في ذلك. يقول هذا ما لم يكن في تأخيرها مصلحة من حضور الأقارب ونحوهم، أو أن يكون مات في حدث جنائي يتطلب بقاء الجثة الميت للتحقيق في أمرها، فإن حقق التأخير مصلحة ظاهرة فلا بأس ببقائه، لا سيما مع وجود الأماكن المبردة التي تحفظ الجسد من الفساد. هنا هذا الأمر لابد أن يكون منضبطا، بمعنى إيه؟ الأصل الإسراع، الأصل إيه؟ الإسراع. مات وتحقق موته يلا يا أخواننا غسله عشان ندفن الرجل، ده الأصل. طيب نريد أن ننتظر قليلا، ما القليل؟ ساعتين ثلاثة. لما؟ والله اعتاد أهل القرية أن الجنازة عندهم في وقت كذا ليتجمع الجميع ويصلون على الميت، وجهة مقبولة. طيب والله له ابن في بعيد في سفر وسيمكث ساعتين ويأتي، لا بأس بذلك. والله نرجو من بعض الصالحين أن يأتون لأنه كان بينهم وبينهم خلة ومودة وسيحضرون الجنازة أقصاها ساعتين ثلاث، لا بأس. لحظة واحدة. أما أن يموت الحد نقول لك لا استنى تفين يوم الجمعة عشان يوم مبروك، هذا لا يجوز أصلا بأي حال من الأحوال. هنا الشيخ الشارح أكرمه الله ذكر مسألة، وهي إذا كانت هناك جناية ويحتاجون بقى إلى تحقيق وطب شرعي وغير ذلك، ويعني والأمور سيترتب عليها أن يمكث يوم أو يومين أو ثلاث، هي الضرورة تقدر بقدرها. أما الأصل الإيه؟ الإسراع. الأصل الإسراع بكل شيء. أي نعم بكل شيء. مش معنى الإسراع بالتكفين أو بالغسل أن نهمل في الغسل، لا نسرع يعني خلاص تحقق الموت ويخوانا أهله موجودين أو موجودين خلاص نستعين بالله وندفن. أما التأخير ولا مراسم الجنازة والكلام ده كله هذا ليس من دين الله في شيء. ورضي الله عن عبد الله بن عمر، وشوف مغزى الكلام مغزى عميق جدا، لما ذهبوا بجنازة ووضعوها على القبر وبيحفروا القبر، فقام أناس وبدأوا يظللون على الجنازة من حر الشمس، فقال ابن عمر إنما يظله عمله. مفهومة؟ لذلك لولا أن النص الشرعي أمرنا بالدعاء للميت ما صنعنا، لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما دع إلا ما سعى، لولا ورود النص ما فعلنا ذلك. معايا يا أخواننا كده؟ فالأصل الإسراع. طيب يقول في الحديث إثبات الجزاء الأخروي من خير أو شر وهي قضية معروفة من الدين بالضرورة فهي من العقائد الثابتة ولله الحمد. فيه طلب مصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار. وجه الاستدلال فين؟ فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشرا تضعونه عن إيه؟ عن أعناقكم. ولعلكم تذكرون أن من أسباب الذنوب والمعاصي مصاحبة أهل الفساد، واخد بالكم؟ لذلك ينبغي على كل واحد منا يعود النظر تاني، وهناك فرق بين الصداقة والصحبة وبين المعرفة والزمالة والرفقة في العمل، هذه غير هذه، فلا يختلط عليك الأمر. قال شيخ الإسلام: من كان مظهرا للإسلام فإنها تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والتوارث والتغسيل والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك. الإنسان مكون من روح وجسد، والروح هي الأصل في الإنسان، فهي مناط التكليف ومدار الأمر والنهي، فهي المخاطبة للمطالبة. وما الجسد إلا لباس لها وشكل ظاهر، وإلا فهي اللب، فإذا فارقت روحه جسده بقي بلا نفع ولا فائدة في بقائه بين ظهراني أهله جيفة، فكلما مكثت تشوهت وتعفنت، لذا أمر الشرع بالإصراع بمواراتها. اكتب عندك: والروح هي التي تحمل الجسد لا العكس. في الحديث التعبير العالي عن الشر والألفاظ المستقرهة بقوله: وإن تقوا سوى ذلك، فينبغي للمتكلم أن يختار من اللفظ أحسنه وأبلغه. اكتب عندك: ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة لغير ذلك. أنا بقول الكلام ده يا أخوانا، نقول هذا الكلام لماذا؟ لأن فيه مواطن معينة دلت الأدلة الشرعية على وجوب الخشونة في الألفاظ عنده، والليونة عندها ليست من الهدي، ولكن إن كان الأصل الليونة في الألفاظ والبشاشة، ولكن طيب الرجل فعل وفعل وفعل وتكلم بكلام ما ينبغي أن يقال وطعن في شريعة الله وفعل وفعل، لابد أن تأتيه من الألفاظ الخشنة التي تتناسب مع عظم فعله، كما قال عروة بن مسعود الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم: أي أبا القاسم، أتيت بأوباش من الناس تريد أن تستأصل شأفة قومك؟ والله ما أراهم إلا أوباشا، إن قام القتال حري أن يفر ويدعوك. أوباشا يعني أخلاطا. فقال أبو بكر الصديق: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وأقر أبا بكر على ذلك، لأن هذه اللفظة هي التي تناسب ما قاله عروة بن مسعود. وكما ثبت عند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوه. ليه؟ المقام يقتضي ذلك. معنى قوله: فخير تقدمونه إليه، أي ما أعده الله لها من النعيم المقيم. وقوله: فشر تضعونه عن رقابكم، معنى أنها تبعدهم من الرحمة فلا مصلحة لهم في مصاحبتها، قاله ابن الملقن. الحديث 69 بعد 100. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بما أوجب علينا ربنا عز وجل من اتباع الجنائز فرض كفاية، واحتسابا أي نحتسب الأجر عند الله عز وجل، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيرتين، كل قيراط مثل جبل أحد. مفردات الحديث قراط أصله قرات بتجديد الراء بدليل جمعه قراريط، فأبدل من إحدى الرأين ياء، والقراط في اللغة نصف دانة، وأهل الشام يجعلونه جزءا من 24 جزء. قال العيني: وزن القراط يختلف باختلاف البلاد، وهو الآن في محاكم السعودية وعند الفرضيين فيها جزء من 24 جزءا، أما قدره عند الله تعالى فهو أعلم بذلك، لكنه قربه لنا بأن كل قراط مثل جبل أحد. يعني عندنا الفدان 24 قراط، واخد بالك؟ يبقى أصبح القراط جزء من 24 جزءا. قال العيني: وإنما خص القراط بالذكر لأن غالب ما تقع به معاملتهم كان القراط، وقد ورد لفظ القراط في عدة أحاديث، منها ما يحمل على القراط المتعارف، ومنها ما يحمل على الجزء وإن لم تعرف النسبة. من تبع بفتح التاء وتخفيفها وكسر الباء الموحدة، قال: تبعت الشيء تبعا وتباعه واحدا، وتبعت القوم إذا مشيت خلفه. وأكثر روايات الحديث اتبع بألف وتجديد التاء، إيمانا واحتسابا، مفعولان من أجله، ويجوز أن يكون منصوبين على الحال على تقدير مؤمنا محتسبا، حتى يصلى عليها. أكثر الروايات بفتح اللام، وفي بعضها بكسرها، وحملت رواية الفتح على رواية الكسر لأن حصول القراط متوقف على وجود الصلاة للذي يشهد، حتى يحتمل أنها للتعليل وأنها للغاية، والراجح أنها هنا للغاية. أحد جبل مشهور في المدينة المنورة من حدها الشرقي إلى حدها الغربي من جهة الشمال، وامتد إليه عمران المدينة، ويسمى الحي القريب منه بحي سيد الشهداء، يعني حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، الذي قتل في المعركة التي دارت عند ذلك الجبل بين المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قريش بقيادة أبي سفيان. ما يؤخذ من الحديث؟ هذا الحديث رواه 12 صحابيا، ولما رواه أبو هريرة لعبد الله بن عمر سأل ابن عمر عائشة رضي الله عنها: هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقالت: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. طبعا في هذه الواقعة دليل على أن السنة قد تخفى على الأكابر. وحبت على من ده؟ ده ابن عمر، وابن عمر ده له وصف خاص بين الصحابة، كان من أشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قوله: إيمانا واحتسابا، يعني أن الذي حمله على شهود الجنازة واتباعها نية الطاعة، وهذا قيد لا بد منه في كل عبادة، لأن ترتيب الثواب على العمل يستدعي سبق النية، لأن تابع الجنازة قد يخرج على سبيل المكافأة المتبادلة أو على سبيل المحاباة. الأمر ده بقى بتلاقيه بكثرة في القرى، إذا مات سيد من الناس يتكالب الجميع عليه، وإذا مات رجل من عامة الناس يتقاصر الجميع أو القليل أو الكثير عنه، وهذا لا يليق. لذلك دائما وأبدا عند تشييع الجنازة لابد من النظر في النية، فإن كان فيها شائبة جاهد نفسك وتخلص من ذلك. قال شيخ الإسلام، أيضا هنا مناسبة، وهي قول الإمام أحمد القول المشهور عنده: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. لابد أن نفرق بين أن الرجل يتبع الجنازة امتثالا للنص ومحبة للميت، فرق كبير، وفرق بين أن يتبع الجنازة لأن الواقع عاوز كده. احنا داخلين على انتخابات مجلس الشعب، ولابد أن نظهر في المجتمع، كل واحد يموت لازم نروح حتى يرانا الجميع، هذه غير هذه. فممكن تجد إنسان مبتدع أو عاصي حضرت جنازته الملايين، ولكن الصالح منهم والمخلص كالغراب الأعصر بالمئة واحد. أما قول الإمام أحمد بيننا وبينكم يوم الجنائز، المعني بذلك أي ما يفعله المخلصين المتبعين للشرع في اتباع الجنازة لابتغاء وجه الله، وحرصا على دعائهم للميت والدعاء له في الصلاة وعند المقبرة، هذا الذي قصده الإمام أحمد نضر الله وجهه. لذلك اللي هو نعم لا إيه؟ أي طبعا قليلة. كما تعلمون اللي هو أبو عاصم الأنطاكي واللي هو أبو داود الأنطاكي وتقريبا اللي أنا فكر أبو عاصم الأنطاكي هذا العبد الصالح كما ذكر الذهبي عنه في السيري لما مرض مرض الوفاة مكث أهل محلته 3 ليالي بلا نوم خشية أن يموت فيدفن ولا يشاركون في جنازته. أنتم معايا؟ 3 من ده أبو داود الأنطاكي مات وخبرك إزاي أو مريض مرض المهود يبقى ما نمشي. يقول الذهبي كان ده في ترجمته في سير علم النبوة فلما مات وحمل على السرير تفسخ السرير 3 مرات من حرص الناس على حمله. يقول هذا العبد الصالح لما جاءه رجل ليزوره فقال له أبو داود ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأزورك في الله. فقال له أما أنت فوقع أجرك على الله وأما أنا. ثم بدأ يسأل أأنت من العباد حتى تزار؟ لست من العباد. أأنت من العلماء؟ وبدأ يعدد اللي هم يزاروا. فلما لم يجد شيئا ينطبق عليه قال يا داود كنت في الشبيبة فاسقا، كنت في الصغيرة فاسقا، وفي الشبيبة صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. وبدأ يبكي. هم دول العلماء الذي ينبغي أن نقتدي بهم فرحمة الله عليه. نعم نعم. وهذا الذي ذكره الحارث المحاسبي لما قال والرياء ملازم للعبد حتى بعد موته. قيل له كيف؟ قال يحب أن يكثر الناس في جنازته. معايا؟ نسأل الله السلامة والعافية. طيب قال شيخ الإسلام ولو قدر أن الميت لا يستحق التشييع تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم وتأليفا لقلوبهم أو مكافأة لهم وغير ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي. فيه الفضل لشهود الجنازة بالصلاة والتشيع والحمل والدفع تصديقا بوعد الله ورجاء ثوابه ولا مانع من نية أداء حق المسلم وجبر خاطر أهله، فكل هذا من العمل الصالح والله واسع الفضل. أن جزاء من شهد الجنازة من الصلاة حتى الدفن ولم يفارقه قراطان من الأجر، والقراط مثل الجبل، ومثل في رواية أخرى بأنه مثل جبل أحد، ومن صلى عليها فقط فأفاته نصف هذا الأجر العظيم. حث الشارع الحكيم على شهود الجنازة لما في ذلك من الفوائد الجمة من القيام بحق الميت بالدعاء له والشفاعة والصلاة ومن أداء حق أهلي وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومن تحصيل الأجر والثواب للمشيع ومن حصول العظة والاعتبار بمشاهدة الموت والمقابر وغير ذلك مما أودعه الله شرائعه. لذلك من باب يعني الإرشاد ما ثبت عن الحسن البصري رحمة الله عليه كان في جنازة فقبل الشروع في التشييع استدعى بعض طلابه بعض تلامذته وقال له يا فلان، قال لبيك يا شيخ، قال أرأيت هذا الذي مات اللي هو وضع على السرير وسجي وكفن، أرأيت هذا الذي مات إن رد الله عز وجل عليه الروح أكان يعصاه؟ قال لا يا شيخ، قال كن أنت هو. هي دي يا أخوان، كن أنت هو. نعم يا أخي تفضل. طب أنت عندك مانع هنا؟ لا 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 تصلي عليه، لا تصلي عليه. نعم يا أخي على قدر ما أنت في والضرورة رحمة الله واسعة معايا. فقال له كن أنت هو رجائي عشان نستفيد أنا وأنت ونتربى، أريد منك تفضلا في الجنازة توهم أنك أنت المحمول والباقي معروف. أكنت تعصاه؟ أكان يعصاه؟ قال لا يا شيخ، قال كن أنت هو. وهو ده الغرض من استحضار الموت. يقول قال بعضهم اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب: أحدها أن يصلي عليها، الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، الثالث أن يقف بعد الدفن على القبر ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة. في سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن معنى القراءتين رد، عن معنى القراءتين رد على الطوائف الضالة التي ترمي أهل السنة والجماعة بأنهم مفوضة في نصوص الكتاب والسنة فيما يلحق بأسماء الله تعالى وصفته، وأن معانيها ليست معلومة لديهم، وإنما يمرون ألفاظها بدون فهم لحقائقها، فهم يفوضون علم ذلك إلى الله تعالى. ولا شك أن هذا كذب وافتراء وبهتان على أهل السنة والجماعة، فليس هذا مذهبهم، وإنما يفهمون النصوص الواردة في الأسماء والصفات على حقيقتها. والذين يفوضون علمه إلى الله تعالى هو كيفية الصفة، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الكتاب والسنة. ووجه الدلالة على مذهبهم من هذا الحديث أن الصحابة وهم أئمة أهل السنة والجماعة لما جهلوا القراط سألوا عنه، فهل يعقل أنهم يسألون عما جهلوا من معنى القراط ولا يسألون عما جهلوا من أسمائه وصفاته؟ فهم عالمون بأسماء الله وصفاته حق العلم وجاهلون الكلفية التي هي عليها. الحديث 174. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. درجة الحديث: الحديث حسن، أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني والبيهقي من طرق عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي. قال الإمام أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل، وحديث سالم فعن سالم فعن ابن عمر، وحديث ابن عيينة وهم. وقال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح. وقال الألباني: اتفق على رواية هذا الحديث مسندا مرفوعا جماعة من الثقات، سفيان بن عيينة ومنصور بن المعتمر وزياد بن سعيد وبكر بن وائل وابن أخي الزهري وعقيل بن خالد، هؤلاء كلهم صرحوا بالرفع وصحة الأسانيد بذلك إليه. ما يؤخذ من الحديث: استحباب تشييع الجنازة حتى تدفن، فهذا من حق المسلم على المسلم، وهو سنة باتفاق الأئمة الأربعة، بل هو إجماع المسلمين. طبعا هنا استحباب تشييع الجنازة وقل مستحب، ولكن لو لم يوجد إلا أربعة فأصبح الأمر هنا واجب، أنه يستحب أن يكون المشاة أمام الجنازة مع الجنازة أمامها. قال في شرح الإقناع: لأنهم شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له. ثم قال: ولا يكره كون المشاة خلفها وحيث شاء عن يمينها أو يسيرها بحيث يعدون تابعين له. طبعا استدل بمشروعية المشي أمامها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، والثابت أيضا عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يمشون أمامها وبجوارها وخلفها. والمشي خلفها هو الأولى، لأن هذا تحقيق معنى إذا مات فأتبعهم أو فاتبعهم. قال في شرح الإقناع: ويستحب كون الركبان خلفها وهو مستحب عند الأئمة الأربعة. قال الخطابي: لا أعلمهم اختلفوا في أن الراكب خلفها، أي إذا كان راكب دابة لعجز مثلا أو سيارة ونحوها فله أن يمشي خلف الجنازة. قال في الإنصاف: بلا نزاع، لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة، رواه الترمذي وصححه. فلو ركب وكان أمام الجنازة كره، قال النخعي: كانوا يكرهونه، رواه سعيد. وكره ركوب تابع الجنازة إلا لحاجة وإلا لعود منها فلا يكره، يعني شيع الجنازة ماشي فأراد أن يرجع فركب، هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. هذا فرض. في هذه الحالة نبلغ عشيرتها أن صاحبكم قد مات، سيأتون. هب أنهم لم يأتون، خلاص في هذه الحالة تعين على بعض المسلمين أن يدخلوا ويحملونه في ثوبه ويذهبون به إلى مقبرته، هذا هو المشروع. ده الكلام ده لو تعين على بعض طائفة المسلمين. أما هم يعني يعلمون بموت صاحبهم فيأتون ويقومون بما شرعه لهم ربنا عز وجل في شريعتهم المنسوخة، أما نحن لا نشارك قط. الحديث 71 بعد 104، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ما يؤخذ من الحديث، يدل الحديث على النهي عن اتباع الجنائز، عن اتباع النساء الجنائز، لما عندهن من الضعف والرقة وعدم التحمل للمصائب، فيخرج منهن أقوال وأفعال محرمة تنافي الصبر الواجب. يدل الحديث على أن النواهي الشرعية نوعان: أحدهما نهي عزيمة وتحريم، الثاني نهي تنزيه وتوجيه دون التحريم. وأم عطية رضي الله عنها فهمت من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء عن اتباع الجنائز أنه ليس نهي عزيمة وتحريم، ولكنه دون ذلك فلا يصل إلى درجة الحرمة، ولعل لديها قرائن أحوال دلتها على عدم التحتيم في النهي. فقول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا بالنهي، قال بعضهم إن هذا ظن منها أنه ليس نهي تحريم وإنما هو نهي تنزيه، ولكن الحدة قول الشارع وقد نهى. يبقى هنا فهم أم عطية للحديث هذا فهمها، أما الأصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي في أصله للتحريم. الأصل أن الأحكام الشرعية عامة بين الرجال والنساء، ولكنه توجد أحكام كثيرة تخص أحد الجنسين دون الآخر، فالتفريق بين الرجال وبين النساء في بعض الأحكام له أصل في الشرع. لذلك من الأشياء العجيبة التي تفرضت بها النساء عن الرجال أن شهادة المرأة الواحدة تقبل في إثبات نسب الغلام إلى المرأة، اللي هي القوابل. القوابل ما معنى القوابل؟ اللي هي التي تستقبل الغلام حينما ينزل من بطن أمه، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا هنا إيه؟ فلو أن امرأة وضعت غلاما ثم تبرأت منه ولم يشهد ولادة هذا الغلام إلا القابلة، يعمل بشهادتها ويثبت نسب الغلام إلى أمه مع أنها امرأة إيه؟ واحد. يقول: التفريق بين الرجال وبين النساء في بعض الأحكام يدل على الحكم السامية في التشريع الإسلامي الذي يشرع لكل جنس ما يناسبه من الأحكام وينزل كل أحد بما يليق به. خلاف العلماء، ذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة اتباع النساء الجنائز لهذا الحديث، فقد فهمت أم عطية أن النهي ليس عزيمة من قرينة، وقد أخرج النسائي من طريق رجاله ثقات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: دعها يا عمر. وذهب الحنفية إلى أن النهي إنما هو للتحريم، لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في فإذا نسوى جلوس فقال: ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة. فقال: أرجعن مأزورات غير مأجورات. وسنده ضعيف، قال ابن دقيق العيد. وقد ورد أحاديث تدل على التجديد في اتباع الجنائز أكثر مما دل عليه الحديث، والنهي ظاهره التحريم. وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا فهو رأي رآها، فهو رأي لها، ظنت أنه ليس نهي تحريم، والحدة قول الشاعر، قول الشارعي، كما يدل على أن النهي للتحريم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهو حديث صحيح بشواهده، فمتبع الجنازة سيزور القبور، واتباع الجنازة في معنى الزيارة، ولهذا فالأحوط أن النهي في الحديث هو للتحريم. اكتب عندك، ومما يؤيد التحريم السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. يعني مات الكثير والكثير ولم يرد أن النساء كن يتبعن الجنائز. الحديث 72 بعد 104، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. ظاهر الحديث وجوب القيام للجنازة إذا مرت إعظاما لأمر الموت، ولذا جاء في صحيح مسلم: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، ذلك راجع إلى تعظيم أمر الله تعالى وتعظيم أمر القائمين به من الآدميين والملائكة المقربين. أما قوله من تبعها فلا يجلس حتى توضع، قال النووي: مذهب جمهور العلماء استحبابه، وقد صحت الأحاديث باستحباب القيام إلى أن توضع. قال في شرح الزاد وحاشيته: ويكره جلوس تابع الجنازة حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لما في انتظاره قائما حتى تصل إليه وتوضع من المشقة. ولما روى أبو داود عن البراء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلسا وجلسنا معهم. طبعا هنا لابد أن نراعي الواقع هنا والواقع هناك. كان المتعارف هناك كما دلت عليه النصوص فلان مات وتم تجهيزه، يخرج الجميع ومنهم المختصون بالحفر، فإذا ذهبوا إلى المقبرة وضعوا السرير وبدأ من يحفرون يحفرون، وخبالك أدي معنى كلمة ولم يلحد، يعني لم يحفر له لحده. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله الصحابة ووعظ حتى يتم الانتهاء من اللحد ومن الدفن. في مصرنا الوضع مختلف، يذهب أقوام مسبقا ويعني يجهزون المقبرة، فإذا وصل مجرد أن يصل يحمل من على الخشبة ويوضع في مقبرته، ففي هذه الحالة لا يسن الجلوس. لما؟ لأن العلة منتفية. لا يجلس لأن العلة متحققة. طيب، خلاف العلماء ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى عدم استحباب القيام للجنازة، وقالوا إن القيام منسوخ بما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. إيه معنى كلمة أمرنا بالقيام للجنازة؟ يعني أنت جالس في الطريق ومرت عليك جنازة تقوم تقف. هذا كان في بداية الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين أيدينا: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني مرت عليك وأنت جالس فقوم. طيب بعد ذلك نسخ هذا الأمر، ولكن نرجو الله يبارك فيكم أن تراعوا هذا خاصة في القرى، لأن طبعا وصل الحال من فرط جهل القوم إن لو وجدوا إنسانا تخلف عن تشييع جنازة لعذر تقوم الدنيا ولا تقعد. يعني تخلفنا اليوم عن الجنازة التي ذهبت سيتكلم القوم عنا، ده قعدوا في الجنب ما بيشيعوش الجنازة، واخد بالك؟ بالرغم أن الأمر أيسر من ذلك بكثير، يعني طلب العلم هنا بفضل الله أعظم بكثير من تشييع الجنازة، ولكن أرجو مسألة القيام وعدمه أن تراعي المجتمع الذي أنت فيه، ففرط الجهل يجعل الإنسان يحتاط في كل شيء يفعله. قال الإمام النووي أحمد: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. قال النووي: المختار في القيام للجنازة أنه مستحب واختار استحباب القيام الشيخ تقي الدين، قلنا الصواب أنه منسوخ. الحديث 73 بعد 104، وعن أبي إسحاق أن عبد الله ابن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. الحديث أخرجه أبو داود، الحديث صحيح. قال البيهقي إسناده صحيح، وقال الحافظ رجاله ثقات. قال الشوكاني الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في الترخيص، ورجال إسناده رجال الصحيح. مفردات الحديث: رجلي القبر من جهة المحل الذي يوضع فيه رجل الميت، فهو من إطلاق الحال على المحل. يعني القبر محفور، واخد بالك؟ فضل، ونريد أن ندخل الميت. طالما الأمور ميسرة وما فيش أي ضرورات ولا عوائق اتبع السنة، واخد بالك؟ ولكن في إشكالية في المقبرة، المقبرة ضيقة، ولابد أن يأتينا الميت على هيئة معينة، فلابد أن تراعي ذلك، والأمر إن شاء الله فيه سعة. يبقى القبر محفور، رجلين الميت هنا، واخد بالك؟ ورأسه هنا. طب وإحنا بندخله من عند رأسي أو من عند رجلي؟ قال لك السنة. طب وإن دخلته من عند رأسي فلابد أن يدخل برجليه حتى تصل الرجلان إلى موضعها والقدم والرأس إلى موضعه، فالأمر إن شاء الله فيه سعة. يقول: ما يؤخذ من الحديث: يستحب أن يدخل الميت في قبره سلا، بأن يجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل سلا رفيقا، لأنه صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. سل إخوانا يعني يسحب بشيء من الرفق، وهو المعروف عند الصحابة، وهو عمل المهاجرين والأنصار. إذا لم تمكن هذه الصفة أو شقت أدخل الميت قبره من حيث سهل، إذ المقصود الرفق بالميت. قوله: هذا من السنة، يراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وهي تشمل الواجب والمستحب. فيقال من السنة للحكم وهو الواجب، وهو واجب، ويقال من السنة للحكم وهو مستحب، ففي هذا الحديث يراد به المستحب. وقوله في قراءة ابن عباس سورة الفاتحة في صلاة الجنازة: ليعلموا أنها سنة، يراد بها الواجب. أما السنة باصطلاح الأصوليين فهي خلاف الواجب، وهي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. خلاف العلماء، أجمع العلماء على جواز إدخال الميت القبر على أي صفة تكون، واختلفوا في أفضل صفات الإدخال، فذهب الشافعية والحنابلة إلى ما جاء في هذا الحديث من إدخال رأس الميت من قبل مكان رجليه إذا دفن، ثم يسل سلا برفق للحديث المتقدم. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى عكس ذلك، وهو أن يسل من قبل مكان رأسه إذا دفن، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسل من قبل القبلة معترضا، إذ هو أيسر، فالأمر واسع. الحديث 74 بعد 104، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. درجة الحديث: الحديث صحيح في حال رفعه ووقفه، وقد رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة مرفوعا، وأخرجه ابن السني من طريق الحجاج عن نافع عن ابن عمر. وبتأمل طرق الحديث تتبين صحته، ولذا قال الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين، كما رواه ابن حبان عن شعبة عن قتادة مرفوعا، وردح ابن الملقن رفعه. مفردات الحديث: بسم الله أي وضعته أو أدخلته أو دفنته. ملة، الملة أصول الشرائع، ولا تضاف إلى الله بل إلى رسله، فهو اسم لما شرعه الله على لسان رسوله، وقد تطلق على الملة الباطلة كقولهم الكفر ملة واحدة. نعم. لا، اللي بيدفن فقط، وكذلك الذي يحمل من على النعش. وعن عائشة رضي الله عنها الحديث 75 بعد 104، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم درجة الحديث الحديث صحيح. قال في التلخيص رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث عائشة وحسنه ابن القطان القطان وذكره القشيري أنه على شرط مسلم ورواه الدارقطني من جهة من وجه آخر عنها وزاد في الإثم وذكره مالك بلاغا عن عائشة موقوفا. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم ولفظ في الإثم ضعفه أحمد والنسائي ولكنه تفسير من بعض الرواة. ما يؤخذ من الحديثين؟ رجح المحدثون صحة هذا الحديث 74 اللي هو متعلق باسم الله وعلى ملة رسول الله مرفوعا وموقوفا وهو يدل على استحباب هذا الذكر في هذا الموطن. ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه وشريعته وهو الإسلام وأحكامه ويسن أن يؤتى بها عند كل أمر ذي بال ويقدر في كل موطن بما يناسبه. والتقدير وضعناك على اسم الله وعلى سنة رسول الله سلمناك. روى الحاكم والبيهقي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وضعت ابنته أم كلثوم في القبر قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال الإمام الشافعي يقوله الذين يدخلون أما شارح الأذكار فقال إن المقام مقام سؤال وطلب الرحمة وإفضال فناسب التكرار باعتبار القائلين. دفن الميت من فروض الكفايات فهو مشروع بالكتاب قال تعالى ممتنا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وقال تعالى ثم أماته فأقبره أكرمه بدفنه قال الخازن وهذه تكرمة لبني آدم على سائر الحيوانات. واستفاضت الأحاديث بالدفن ومنها ما في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. ففي الدفن بر بالميت وطاعة للرب وهو عمل المسلمين منذ زمن الصحابة. أما ما جاء في الحديث 75 بعد 104 من حرمة كسر عظم الميت فقد قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الأصل أن بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة إلا عند تطبيق قاعدة تعارض المصالح والمفاسد والمنافع والمضر. فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة أن يقطع العضو المتآكل لسلامة الباقي ويجوز التمثيل في البطن كشق البطن للتمكن من علاج المرض فما كانت منافعه أكثر من مفاسده فإن الله لا يحرمه. وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه ومنه قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. وبهذه الحرمة الإنسانية للأموات أفتى رئيس الفتوى السابق في المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بقوله لا يجوز نبش القبور ولا يجوز مرور الطريق عليه لأن هذا امتهان للأموات ومعلوم أن لهم حرمة وهم قد سبقوا إلى هذا الموضع وصاروا إليه فالقبور منازلهم فلا يحل نبشهم من قبور إلا لغرض صحيح وهو ما كان في من مصلحة الميت أو كف الأذى عنه ونحو ذلك. أما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو الأموات فلا يجوز. طبعا الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم استدركوا الجزئية الأخيرة وهي أما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو الأموات فلا يجوز. لا نعم يجوز. ومن قال بالجواز لا يصح له أن يستدل بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من نبش قبور المشركين لما أراد أن يبني مسجده استدل لا يستقيم لأن هنا الشيخ محمد إبراهيم بيفتي في قبور من المسلمين ولكن دي أخوانا في حالة ضيقة جدا أن تكون هناك مصلحة يقينية تعود على جميع المسلمين بنفع ولا سبيل إلى تحقيقها إلا بنبش هذه القبور وكل حالة تقدر بقدرها والأمة لن تعدم من الأئمة المجتهدين في كل عصر وفي كل مصر. ومن احترام القبور وأهلها عدم المشي فيها بالنعال لقوله ألقي سبتتيك. هذا الحديث سنده صحيح وتكلم فيه أهل العلم هل يطر المعني هذه النعال بخصوصها أم المعني على العموم؟ والصواب أن الكراهة هنا كراهة تنزيهية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع قرع نعالكم. قال ابن القيم إكرام القبور عن وطئها بالنعال من محاسن الشريعة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمر خير من الجلوس على القبر، والقبور هي دار الأموات ومنازلهم ومحل تزاورهم. اكتب أما محل تزاورهم فيحتاج إلى دليل. وعليهم تنزل الرحمة من ربهم فهي منازل المرحومين، ومهبط الرحمة يلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تضافرت به الآثار. اكتب عندك لم يصح في ذلك دليل، بل الذي صح سيكون في الجنة. أما الحديث فهو نص في تحريم كسر عظم الميت، لأنه شبهه بعظم الحي في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له، لأنه معصوم في حياته وبعد مماته، فالموت لا يهدر كرامة المعصوم أبدا بل كرامته باقية. ولذا قال في الإقناع وشرحه ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته لحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ولبقاء حرمته. ولو أوصى به أي بما ذكر من القطع والإتلاف فلا نتبع وصيته لحق الله تعالى ولوليه أي الميت أن يحامي عنه بأن يدفع من أراد قطع طرفه ونحوه بالأسهل فالأسهل. قال محرره عفى الله عنه فتوى الشيخ عبد الرحمن السعد وقرأ هيئة كبار العلماء موافق للقواعد الشرع وأصولية، وهو لا يخالف ما قاله صاحب شرح الإقناع. قرار هيئة كبار العلماء بشأن تشريح جثة الميت رقم 47 وتاريخه 20/8 في سنة 96 و300 هجرية. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام 96 و300 جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم 31,203,000 المبني على خطاب وكيل الوزير الخارجية رقم كذا بتاريخ 6/8/95 المشروع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم، وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية. يعني ميت سيجرون عليه عملية من فتح إلى غير ذلك. كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية. الثاني التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية لنتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها. الثالث التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما. وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليها أعلى، قرر المجلس ما يلي بالنسبة للقسمين الأول والثاني اللي هو التشريح الجنائي والتشريح الوبائي، فإن المجلس يرى في إجزائهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية للمجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء أكانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا. ما المعني بقولهم معصوم؟ مات على الإسلام. أما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة. وانتبهوا كلمة في الجملة، يبقى ليست لكل من أراد أن يشرح يشرح، لا، أنت دلوقتي أيها الطبيب تريد أن تشرح والجثة حصلتها من المقبرة مفقودة الأهلية، تشرح لماذا؟ وهل يا ترى سبق هذا أم هذا؟ يقوم الطبيب يقص ما يريد أن يفعله على رجل من أهل العلم يفتيه بالحل أو بالحرمة. أدي معنى كلمة جواز التشريع على الجملة. إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. ونظرا إلى أن التشريح فيه انتهى لكرامته، وحيث إن الضرورة في ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومين، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين، والحال ما ذكر. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء. طبعا الكلام ده كان سمحت الشيخ المبارك ابن باز على قيد الحياة رحمة الله عليه وعلينا. ثم جاء في قرار المجلس رقم 99 وتاريخ 6/11/1402 ما يلي: وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزء من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا داعت الحاجة إليها وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه، كما قرر بالأكثرية ما يلي: جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه في من سيزرع فيه. جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم. هيئة كبار العلماء. نعم، أي نعم، قرار نعم البيع لا يجوز. قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن تشريح جثث الموت. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 14 من شهر صفر 1408 إلى يوم الأربعاء 28 من صفر في نفس العام، قد نظر في موضوع تشريح جثث الموتى، وبعد مناقشته وتداول الرأي فيه أصدر القرار الآتي: بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو أي تزيد على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت، قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي: أولا، يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية: الأول، التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب. التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض، تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب. ثانيا، في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية: إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة. يبقى حتى لو أذن صاحب الجثة أو أذن ورثته وليس ثم ضرورة للتشريح فلا تشرح. يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كي لا يعبث بجثث الموتى. جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يجد. ثالثا، يجب في جميع الأحوال دفن جميع الأجزاء الجثة المشرحة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الانتفاع بأعضاء الموتى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 إلى 23 من جمادى الآخرة في عام 1400 بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر حيا أو ميتا، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي. ها؟ وكتب مش معاك ولا ايه؟ ها؟ قرار مش موجود عندكم؟ طيب بس حاضر سهل. إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي. طيب حاضر. بعد اطلاعي على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميت ها؟ نعم. في ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار. وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعا له. أولا، يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين، سواء أكان متصلا به أم انفصل عنه. ثانيا، الانتفاع الذي هو محل البحث هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا. ثالثا، تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية: نقل العضو من حي، نقل العضو من ميت، النقل من الأجنة. الصورة الأولى وهي نقل العضو من حي تشمل الحالات التالية: نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحو، نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر وينقسم العدو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياء وما لا تتوقف عليه. أما ما توقف عليه الحياء فقد يكون فرديا وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد، والثاني كالكلية والرئتين. وأما ما لا توقف عليه الحياء فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم، ومنه ما لا يقوم بها، ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الإنساب والموروثات والشخصية العامة كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك. الصورة الثانية وهي نقل العضو من ميت، ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين. الحالة الأولى موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه طبيا. الحالة الثانية توقف القلب والتنفس توقفا تاما لا رجعة فيه طبيا، وقد رعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة. الصورة الثالثة وهي النقل من الأجنة وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات. حالة الأجنة التي تسقط تلقائيا، حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي، حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم. من حيث الأحكام الشرعية يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليه. ويشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. والمسألة دي كلها قضايا أعيان، مسألة إزالة الدمامة، واخدين بالكم يا اخواننا، دي الأمور بتبقى قضايا أعيان، تعرض الحالة على العالم ويفتي بالجواز أم لا. ثانيا يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. ثالثا تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. يعني استأصلنا جزء من إنسان لأنه مريض وينبغي أن يستأصل، فلما استأصلنا وجدنا أن العضو المستأصل فيه جزء ينفع غيره، يجوز في هذه الحالة. يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما. أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، وبشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. سابعا وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. وجه ذلك أن الإنسان لا يملك نفسه، بل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولم يأذن بالبيع. أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريما فمحل اجتهاد ونظر. ثامنا كل ما عدا الحالات والصور المذكورة مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية، والله أعلم. قرار هيئة كبار العلماء بشأن بنوك الدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ففي الدورة الثالثة الاستثنائية لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض في المدة من 1/2/99 إلى 6 من هذا الشهر، اطلع المجلس على ما جاء في كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم كذا المبني على ما ورد إليه من المقام السامي لإغراء ما يلزم نحو اقتراحه المدعو فتوح بن سليمان النجار من إنشاء بنك إسلامي لحفظ الدم للإسعاف السريع لجرحى المسلمين وقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم والاحتفاظ بكميات هائلة منه لإسعاف جرحى المسلمين. وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه قرر المجلس بالأكثرية ما يلي. أهو يا أخوانا بمثل هذا تقوم الدولة، ولا حاجة لبرلمان ولا غيره. أنتوا عاوزين تعملوا مشروع كذا، هيئة كبار العلماء عندك موجود، شيء عليها رسالة عاوزين نعمل كيت وكيت وكيت وكيت، يجوز أم لا يجوز؟ وانتهى الأمر على ذلك. يقول قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: يجوز التبرع، يجوز أن يتبرع الإنسان من دمه بما لا يضره عند الحاجة إلى ذلك لإسعاف من يحتاجه من المسلمين. يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك لإسعاف ما يحتاج إليه من المسلمين، على ألا يأخذ البنك مقابلا ماليا من المرضى أو أولياء أمورهم عوضا عما يسعفهم به من الدماء، وألا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للكسب لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين. الله الموفق، وصلى الله على محمد. هيئة كبار العلماء، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.